على هذه المشاركة في لقائنا هذا. أما وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ عبدة منصور داود من اليمن، أيضا هذه المساهمة نستمع لها، نستمع له بصوته فيها، نتابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سيدي الكريم، نعتذر لعدم المشاركة في هذا الشهر الكريم حيث صادف شهر مارس ونحن في ريف اليمن نقوم بزراعة الحبوب، ولذلك نعتذر منكم، نحن مشغولون نقوم بزراعة الأرض. مع تمنياتنا لكم التوفيق في جميع البرامج التي تعدونها، ولكم الشكر أخواني العاملين في إذاعة طهران العربية.
نعم، شكرا للأخ عبد منصور داود على هذه المشاركة الرائعة والقيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لليمن، يمن الخير والكرم والعطاء، ويبارك للأخ عبدة ولكل أهلنا في اليمن، لكل من يشتغلون بالزراعة في زراعتهم وفي أرزاقهم، ويجعل هذا الرزق مباركا ومضاعفا بإذنه تبارك وتعالى. أحبتنا الكرام، سنقرأ المزيد إن شاء الله من هذه المشاركات والمساهمات التي وصلتنا وتصلنا منكم عبر الواتساب، ونتمنى أن يعني يصل منها المزيد والمزيد حتى نقرأها في هذا اللقاء، ويزداد برنامجنا ازدهارا وجمالا وروعة وعنفوانا.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم، يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
مستمعينا الكرام، لربما سائل يسأل ما هي الحكمة الأساسية والأصلية في الصوم؟ وهنا يمكن أن نقول إن إعداد هذا الكائن البشري لأخذ دوره الكامل الذي أعد له في هذه الأرض، ثم تهيئته للدرجة والمكانة المقدرة له في الحياة الأخرى، ثم بالإضافة إلى ذلك القيام بما يفرض عليه وما يفرض عليه وما يوجه إليه من أوامر إلهية وما فيها من فوائد نافعة، وإن الله سبحانه وتعالى خلق الأنفس البشرية وهو مدير أمرها ويعلم سرها ونجواها، كما أنه يعلم أن التكاليف لا تستجيب لها الأنفس بسهولة، أمر تحتاج فيه إلى عون ودفع وقوة الإرادة لتنهض وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع، لا بد من دفعها ومساعدتها حتى تقع وترضى لتكون مستعدة للإجابة والقيام بما طلب منها. وتلك هي الصعوبة التي يتلقاها الإنسان عندما يعرض عليه أمر فيه تكاليف واجب القيام بها فرضا، وغير مخير، وهو يجعل الإنسان في حيرة من أمره. والله سبحانه وتعالى عطوف على عباده ويحبهم، خاصة الذين آمنوا به وبرسوله، فتجده تعالى يمهد الطريق بكل الوسائل المساعدة على تقبل النفس ذلك الأمر، وتصبح طائعة راضية مرضية لأمر الله بعدما عمرها وهداها إلى التقوى التي تنبعث من القلوب المؤمنة التي تحرسها من أن تفسد عليها صومها بالمعاصي وارتكاب الذنوب مهما كان نوعها أو حجمها. فالصوم تتطلع به أرواح المؤمنين إلى حضرة الخالق في أعلى عليين لتنال المرتبة العليا عند الله، ويحصل كل ذلك بواسطة الإيمان الصادق والتقوى، كما قال تعالى: لعلكم تتقون.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما نرحب في هذه الفقرة من لقائنا بالدكتورة سلوى شعبان الباحثة في علم النفس من سوريا، لنتحدث معها حول فوائد الصوم الصحية والنفسية. دكتورة سلوى، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا، صباح الخير ورمضان كريم عليكم وعلى الجميع يا رب العالمين.
بارك الله بكم وعليكم إن شاء الله وعلى سوريا وأهلها الرائعين الطيبين. دكتورة سلوى، نتحدث في هذا اللقاء عن فوائد الصوم الصحية والنفسية. يعني اسمحي لي أن نقسم الحديث إلى قسمين. أولا يعني الفوائد الصوم الصحية، يعني ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
أولا في البداية علينا أن نقول أن شهر رمضان طبعا هو شهر كريم ومبارك، وهو الفرصة التي تقربنا أولا من الله سبحانه وتعالى، وتعطينا الإعادة لتجديد كل ما ترسب أو تراكم في أجسادنا وفي أفكارنا وفي أرواحنا عبر الشهور الطويلة. وهذه هي المحطة الذهبية التي ننطلق منها لكي نعيد أشياء كثيرة قد أخذناها عبر شهور كثيرة من تصرفات سلبية، وأحيانا بعض الإهمال لأجسادنا، وأحيانا كثرة الطعام أو التفكير بالأفكار السوداوية. طبعا الصيام هو الشهر الذي يعيد لأنفسنا وأرواحنا الاستقرار والأمان، يعيدنا إلى طريق الصواب، وخاصة أولا بالامتناع عن الطعام والشراب. أولا أجسد من الناحية الصحية والطبية، هناك كثير من الأشياء التي يحصل عليها الجسد البشري من خلال الامتناع عن الطعام والشراب، وهذا الانقطاع الذي أحيانا طبعا ونحن نعرف مدة الانقطاع بفترة الصيام حوالي 10 ساعات، هذا ما يساعد أولا على استقلاب المواد الغذائية التي أخذها الجسد البشري، ثانيا مما ينعكس طبعا على زيادة طاقة الجسم وتخزين الأشياء المفيدة للجسد والتخلص من الأشياء التي طبعا تضر بأجسادنا من مواد تراكمت وأمور أخرى قد تسبب أمراض عضوية، إضافة إلى التحسين الواضح طبعا في مزاج وأفكار الشخص الصائم والإنسان المسلم الصائم، إضافة إلى أنه طبعا يعطينا القدرة أننا نتحمل الكثير طبعا، وأولا نتعلم الصبر ونعلمه لغيرنا. نواجه أحيانا الكثير من المتطلبات التي يطلبها الجسد، هنا يعني تتجلى قوة الصبر الصائم عندما يواجه متطلبات وضغوطات الحياة أو المتطلبات الجسدية، يصل هنا إلى الاستقرار والتوازن النفسي، يصل طبعا إلى درجة من السمو في الروح، وخاصة أن لديه إرادة قوية، لديه صبر، لديه نجاح وسداد طبعا في تجاوز جميع الحاجات التي يتطلبها جسده، هنا يشعر بالرضا عن الذات ويشعر بالقناعة. وطبعا هذا موضوع طبعا موضوع روحي أكثر مما أنه موضوع عضوي وجسدي. أيضا هناك كثير من الأشياء التي طبعا هرمونيا وصحيا هناك كثير من الهرمونات التي يكون إفرازها ضمن الخلايا الجسد البشري تعطينا الموانع لكي نبتعد عن أمور كثيرة من الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية التي قد تصيبنا. فهناك توازن معين وهناك يعني آية قرآنية تعتبر الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها لكي نصل كما قلت إلى استقرار، وهذا الاستقرار هو ما يعيد شحن هذه الأعضاء للعمل من جديد بطريقة مدروسة وبطريقة علمية وصحية لصحة الجسد البشري.
طيب دكتورة، أيضا يعني إذا أردنا أن نتحدث عن فوائد الصوم، قضية الفائدة الاجتماعية التي هي أيضا تصب في صالح صحة المجتمع النفسية والجسدية، قضية التضامن، قضية التكاتف، المساعدة، رعاية المحتاجين والفقراء، أيضا لها آثار كبيرة على روح ونفس الإنسان. ماذا لديك بهذا الشأن؟
نعم طبعا، وهنا تتجلى الصورة الأبهى لشهر رمضان الكريم. كما قلنا أنه شهر مبارك، مبارك ليس فقط على الشخص الصائم وإنما البركة تعم على الجميع، جميع أفراد المجتمع. هناك كثير من الأشخاص الذين هم بحاجة لمس حنان، بحاجة لمساعدة، بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم. قد يكونوا ضعيفي البنية، ضعيفي الصحة، لديهم وضع مادي معين، لديهم قد فقدوا معيل العائلة. هناك كثير من الصور الاجتماعية التي نراها، ونحن في شهر رمضان تتجلى الصور الجميلة بالتقرب أولا إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تتجلى عملية التقرب إلى الله؟ بالتقرب من عباده الضعفاء وبمساعدة عباده الضعفاء الذين هم بحاجة إلينا. إذا كان هناك أشخاص ميسوري الحال فعليهم طبعا بالتصدق وبالوقوف إلى جانب أخوتهم في الإنسانية أولا، وثانيا المجتمع يقوى بقوة أبنائه عندما نمنع صور الحاجة ونمنع صور الطلب. وهناك كثير من الأسر العفيفة النفس التي لا تطلب، علينا أن نجعل هناك عملية إحصاء لكل من الأسر التي هي بحاجة، نسأل الآخرين، نسأل في الأحياء القريبة منا، الأقارب الذين طبعا أوصانا الله بهم صلة الرحم، كل هؤلاء الأشخاص. وأحيانا هناك أشخاص مريضين في المستشفيات لديهم أمراض مزمنة وأمراض عضال، فهذا الموضوع موضوع جدا يحملنا مسؤوليتنا الإنسانية. فعلينا التقرب من هؤلاء الأشخاص، أن نكون نحن اليد الحانية عليهم، نحن الدواء الذي يشفي أمراضهم، وإن كانت هذه الأمراض أمراض عضوية أم أمراض روحية أم أمراض اجتماعية. لربما خسروا أحد من أفراد أسرتهم، أو كان هناك أيتام خسروا الأم أو الأب، أو هناك عجائز كبار في السن هم بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم ويشعرهم بأنهم كانوا أصحاب رسالة. لذلك هذه الصورة تعبر عن تعاضد المجتمع وعن قوة المجتمع، وبهذه الصور نحن نصون مجتمعاتنا، وتكون هذه المجتمعات مجتمعات قوية بأبنائها وبأفرادها الصالحين الذين طبعا يقدمون أبهى حالات التعاضد الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، ويكون المجتمع متكامل بكافة أفراده بالقوة وبشدة البأس طبعا وبالمساعدة وبالمحبة وبالمشاركة.
نعم. طيب دكتورة، السؤال يعني كيف يمكن أن يعني نجمع كل هذه الفوائد وتكون يعني تكون حصيلتنا من شهر رمضان، من الصيام، من النشاطات والفعاليات كاملة مكتملة على نفوسنا، على أبداننا، على مجتمعنا؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟
أولا ننطلق من ذاتنا طبعا وشعورنا بالأخوة وشعور بالمساواة بيننا وبين أخوتنا في المجتمع. أولا هذا الموضوع كما قلت في البداية يشعرنا بالرضا الذاتي، بالثقة بالنفس. عندما وخاصة عندما نقدم أي شيء لأي إنسان مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة أو كان جارا أو كان قريبا منا، عندما نقف إلى جانبه ونقدم له أي مساعدة من أي نوع كان، نشعر بالسعادة، نشعر أن هناك توازن هرموني. هذا التوازن الهرموني طبعا ومن الناحية العلمية يجعل هرمونات السعادة تضخ بقوة داخل الجسد البشري، وهذا مما يطبق على وجوهنا وعلى أفعالنا وأفكارنا وكلماتنا التي تخرج من أفواهنا. هذا الموضوع موضوع مترابط روحيا وعقليا وفعليا طبعا لدى الإنسان. نجمع هذه الفوائد عندما نجعل عمل الخير هو الأساس في موضوع الصيام. دائما هناك في بعض الصور السلبية، وخاصة قبل شهر رمضان كنت أسمع بعض الأقاويل ماذا حضرتم وماذا خزنتم من أطعمة وبعض الشراب لشهر رمضان، ما هي المواد التي قمتم بتموينها. طبعا شهر رمضان ليس هو فقط الامتناع عن الأكل والشرب والطعام أو تناول الطعام عند وقت الإفطار أو السحور، إنما هو أفعال، وهذه الأفعال هي أفعال إيمانية وروحانية، يعني نصل بها إلى درجة الكمال الإنساني بالقرب من الله عندما نقوم بفعلها، يعني وهو فعل الخير، تقديم الخير والمعونة لكافة البشر مهما كانت درجة قرابتنا منهم. ثانيا الابتعاد عن الكلمات والألفاظ والمسبات، أذية البشر، يعني عندما نبتعد عن الأذية اللفظية أو الجسدية أو أي نوع من أنواع الشر، أن نبتعد، أن نصلح أحيانا بين حال البشر، أن نصلح إذا كان هناك متخاصمين وقد كنا نحن قريبين من الطرفين، أحيانا نحن قد نكون أحد من أقاربنا أو أصدقائنا قد أسأنا ببعض الكلمات أو التصرفات، عندما نتقرب من بعضنا البعض طبعا يبتعد موضوع الخصام، نكون متحابين. نجعل من شهر رمضان هو شهر طبعا المحبة، شهر المسامحة، شهر الغفران، يعني كل ما يسيء لإنسانيتنا ولتقربنا إلى الله علينا أن نبتعد عنه وأن نحلحل هذه المشاكل وهذه الصعاب أو هذه العقبات، أنا أعتبرها عقبات في درب إيماننا ووصولنا إلى الكمال الإنساني. فهنا نستطيع أن نجمع الفوائد، عندما يقترن القول بالفعل والفكرة بأرض الواقع، هنا نكون قد جمعنا هذه الفوائد ووصلنا إلى درجة الصيام الحقيقي، وليس فقط الامتناع عن الشرب والأكل ولفائدة أعضائنا العضوية، لكن هنا نكون وصلنا إلى درجة إرضاء الله سبحانه وتعالى والإيمان القاطع بأننا نعبد الله بالطريقة الصحيحة ونوصل الرسالة الحقيقية للصوم. وهذا الصوم طبعا كثير من البشر لا يعرفون المغزى الحقيقي من موضوع الصوم، فعلا هو صيام للجسد البشري وللفكر البشري من جميع الآثام التي علقت به.
نعم، شكرا لك دكتورة سلوى شعبان الباحثة في علم النفس من سوريا.
أهلا وسهلا، يا هلا فيكم، شكرا،
حياكم الله.
يا الله يا الله، يا من غطى الكون ندى، إني في حبك مفتون، فالحب في الله فنون، لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال. يا الله يا
سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر. يا ربي يا عشقي سام، يا من أزهر قلبه فأزهر. فأنرد درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر.
أحبتنا الكرام، إن الله جل جلاله أرحم الراحمين ولا يريد بنا العسر، تلك هي محبة الله لعباده المؤمنين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما فرض عليهم الصوم وسهله لهم وأعد أنفسهم له قال لهم: أياما معدودات في السنة كلها، وليس هو الجوع والعطش، بل فيه الخير الكثير من المنافع في الدنيا صحيا ونفسيا ومن الناحية الاجتماعية. وخير الصيام عند الله، فهو أعم وأشمل، ولا يمكن حصر أجره شريطة أن يكون سالما من كل الشوائب التي تفسده، لأنه ليس لكل من يقول إني صائم فهو صائم حقا. فالمطلع على القلوب هو الله وحده الذي يعلم صحة الصيام أو فساده، ليكون الجزاء من صنف العمل. إذن يجب أن نحرص على أن يكون عملنا، أن يكون صومنا وعباداتنا وطاعاتنا وأعمالنا في هذا الشهر الفضيل خالصة مخلصة لوجه الله تعالى، لا نروم بها إلا وجهه، لا نروم بها إلا رحمته ومغفرته ورضوانه. أذكركم برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00989388874050، وأرقام الهواتف المباشرة: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-37462، 2201-37668، و 2201-38848.
يعتبر صيام شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد صحة الجسم، خاصة وأن الصيام على مدار شهر من الزمان يخلص الجسم من الخلايا التالفة والقديمة ويستبدلها بخلايا صحية جديدة. يعمل الصيام على التخفيف من حدة أعراض القلق والغضب والأرق نتيجة استغلال الجسم لطاقته الداخلية في القيام بعملياته ووظائفه الحيوية. للصيام تأثير ملحوظ في التخفيف من أعراض الاكتئاب خاصة، وأنه يحقق توازن في هرمونات ومشاعر الصائم. الصيام له تأثير فعال في علاج المرضى الذين يعانون من مختلف أشكال الإدمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث النبوي الشريف: صوموا تصحوا. وقد أثبتت التجارب العلمية أن من جملة فوائد الصيام هو إضفاء النشاط على عمل الدماغ، كما ذكر عدد من الأطباء أن الصيام يؤدي إلى اضمحلال الخلايا السرطانية التي تتواجد في الجسم، إضافة إلى أن الصوم يعمل على تنظيم الدورة الدموية ويحرق الدهون الزائدة وينظم نسبة السكر. وبطبيعة الحال إذا ما افترضنا أن إنسانا يمتنع عن الطعام بوجباته الاعتيادية لمدة شهر مع أنه يزاول أعماله اليومية ونشاطاته الحياتية. فالمفترض أنه بعد شهر يشعر بالضعف والانحلال، إلا أننا نشاهد بأم أعيننا أن المؤمنين بعد أدائهم فريضة الصيام لمدة شهر كامل، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يأتون يوم العيد ليؤدون الصلاة، وتعلوهم جميعا البهجة والسرور والنشاط رجالا ونساء كبارا وصغارا. وهذا أكبر دليل على أن الصيام هو راحة للنفس وللروح ونشاط وصحة لجسم الإنسان. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا.
ضيافة الله،
آداب وبركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والثناء، مبدل السيئات حسنات وماحي الخطيئات، والصلاة والسلام على صفوته الرحماء سيدنا وحبيبنا المصطفى سيد الأنبياء وآله الأصفياء. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر ضيافته الأكرم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
أيها الإخوة والأخوات، عرفنا في حلقة سابقة أن من بركات ضيافة الله العظمى مضاعفة ثواب جميع أعمال الخير في شهر رمضان المبارك أضعافا كثيرة، الأمر الذي يجعل من آداب حضور المؤمنين في شهر ضيافة الله الإقبال على أعمال الخير بمختلف أشكالها، طلبا لمرضاة الله وكشكر عمليا منهم على مكرمة مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة.
نعم، وتبشرنا النصوص الشريفة ببركة عظيمة أخرى من بركات الإحسان الإلهي العميم في شهر رمضان المبارك، وهي بركة محو السيئات وإعانة المؤمنين على التطهر منها. وهذه البركة العظيمة تستتبع أدبا عرفانيا آخر من آداب الحضور في ضيافة الله، وهو استثمار مكرمة محو السيئات للتطهر من كل ما لا يحبه الله عز وجل. وهذا ما نستنير به في لقاء اليوم بطائفة من النصوص الشريفة الدالة عليه، فتابعونا على بركة الله.
أعزائنا الأفاضل، في خطبته الغراء في استقبال شهر رمضان الفضيل قال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله:
أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم.
أعزانا، هذا المعنى النبوي يشير إليه مولانا الإمام علي أمير المؤمنين في خطبته التي رواها الشيخ الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، والتي ألقاها في مسجد الكوفة المعظم في أول شهر رمضان، حيث يقول صلوات الله عليه:
عباد الله، إن شهركم هذا
ليس كسائر الشهور، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر الشياطين فيه مغلولة محبوسة.
أعزائنا الأفاضل، إن حبس الشياطين وإغلاق أبواب النيران هي في الواقع أحد مظاهر كرامة المحو الإلهي للسيئات في شهر ضيافة الله الكريمة، وذلك بإغلاق أهم الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى وقوع الإنسان في الذنوب والمعاصي، فلا يبقى عليه إلا التحرر من أسر السبب الداخلي للوقوع فيها، وهو اتباع الأهواء، ويكون ذلك بالإقبال على صالحات الأعمال لا سيما الاستغفار، وهذا ما يدعون إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث قال في خطبته الرمضانية الغراء:
أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين.
أعزائنا الكرام، ومن مظاهر بركة محو السيئات من بركات ضيافة الله في شهره الفضيل، أمره عز وجل ملائكته المكرمين بالاستغفار لمن يحضر هذه الضيافة، واستغفار الملائكة من الوسائل الغيبية لإعانة الصائمين على التطهر الكامل من السيئات والنجاة من الآثار التكوينية للذنوب والمعاصي. قال مولانا الإمام علي الرضا صلوات الله عليه كما في كتاب الوسائل:
إن لله تبارك وتعالى ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات، يمسحون بأجنحتهم ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإن لله تبارك وتعالى ملائكة قد وكلهم الله بالاستغفار للصائمين والصائمات، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل.
كما أن من مظاهر بركة محو السيئات من بركات ضيافة الله أن جعل الله عز وجل ثواب كثيرا من أعمال الخير في شهر رمضان المبارك غفران الذنوب، ولذلك سمي هذا الشهر الفضيل بشهر المغفرة، لنفتح قلوبنا معا أيها الأحبة إلى ما رواه مولانا الإمام محمد الباقر والإمام علي بن موسى الرضا عن آبائهما الكرام عليهما وعليهم السلام، عن سيدهم وسيدنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار، أنه قال:
إن شهر رمضان شهر عظيم، يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له، ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له. إن شهركم هذا ليس كسائر الشهور، إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب. من صلى منكم في هذا الشهر لله عز وجل ركعتين يتطوع بهما غفر الله له. إن الشقي حق الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه، فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب الكريم. هو سيد الشهور، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده الله.
نعم أيها الإخوة والأخوات، ولا يخفى أن من لا يغفر له في شهر محو السيئات وشهر المغفرة هو الذي لم يدخل هذه الضيافة الكريمة ولم يستثمر بركتها هذه بالاستغفار والاستعانة بالله للفوز بالتوفيق لصالحات الأعمال اليسيرة الموجبة لمحو السيئات الكثيرة. وفقنا الله وإياكم لها بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، آمين.
نشكركم حضرات المستمعين الأفاضل على كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامج ضيافة الله آداب وبركات.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الباري عز وجل.
حياكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلين أحمد ومنار لتقديمهما هذه الفقرة في موضوعنا الفوائد الصحية والنفسية قبل طلوع الفجر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 4:39. أذكر هنا بأن الأذان الفجر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران العاصمة وضواحيها يرفع من أعلى مأذينها في تمام 4:50. أحبتنا الكرام، فوائد الصوم كثيرة وعميمة، من الناحية النفسية، من الناحية الصحية، من الناحية الاجتماعية، وكأن يعني نوع من إعادة الأمور إلى نصابها وإلى السكة. ربما خلال العام تنحرف أمورنا عن سكتها من الناحية النفسية، من الناحية الصحية، من الناحية الاجتماعية. الصوم وربما بقيت العبادات أيضا لها تأثيرات من هذا القبيل، لكن الصوم ربما هو الأقوى في هذا المجال، يعيدها إلى سكتها، إلى جادة الصواب، يصحح مسارها ويجعلها في طريق مستقيم يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن نتابع معكم أيها الأحبة الكرام لقاءنا هذا قبل طلوع الفجر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و الصوم لمدة شهر كامل لا شك أنه يدرب الإنسان على التعود على مقاومة شهوات النفس والسيطرة عليها، والله سبحانه وتعالى هو أرفق بعباده الذين خلقهم من أنفسهم، وهو أعلم بهم وبما توسوس به أنفسهم، وهو الذي فرض عليهم الصيام لفائدتهم وليس عقوبة لهم، ولما كان للصوم فوائد كبيرة لمخلوقاته الذين يجهلون تلك الفوائد، والله أعلم بمصلحتهم، فقد فرضه على كل الأمم الغابرة والسابقة على مر الأزمنة والعصور. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك يا أرحم الراحمين. أحبتنا مستمعينا الأفاضل، أيها المؤمنون، نستمع معا لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما
شيء قدير.
سبحانك سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك وأهونهم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك. سبحانك سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك، وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك، ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك، ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك. سبحانك ما أعظم شأنك وأقهر سلطانك وأشد قوتك وأنفذ أمرك. سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل صائر إليك. فتباركت وتعاليت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أيها الأحبة، نستودعكم الله في نهاية هذا اللقاء، ويرفع الآن من أعلى مآذن العاصمة الإسلامية طهران وضواحيها أذان الفجر حسب توقيت طهران، وفي أمان الله.
الله أكبر. سبحان من لا يعتدي سبحانك سبحانك